بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال: فلا رجوع فيه أي معلوما عند من يشترطه، أو مجهولا عند من يجيزه. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك في من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك: ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، خشية أن يقع في إثم تقصيره في حقها فيصطلحان على أن تتنازل عن حقها، فلا يلزمه لها قسم، فتقول: لو أجعلك من شأني في حل، أي وتبقى في عصمته. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وقد حصل من إحدى أمهات المؤمنين أنها تركت يومها وهي سودة رضي الله عنها، تركت يومها لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قال الحافظ: أورد المصنف حديث عائشة في قصة التي تختلع من زوجها، وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء. ومحمد شيخه وابن مقاتل وعبد الله بن المبارك، ومطابقته للترجمة من جهة أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه، ويلتحق به كل عقد لازم كذلك. كذا قال الكرماني: فوهم. ومورد الحديث والآية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة، وليس من الخلع في شيء، يعني هنا ليس هناك خلع، بل المرأة ما زالت في عصمة زوجها، ولكنها تتنازل عما يلزمه في حقها. قال: والآية إنما هو في حق من تسقط حقها من القسمة وليس من الخلع في شيء. فمن ثم وقع الإشكال، فقال الداودي: ليست الترجمة بمطابقة للحديث. وجهه ابن المنير بأن الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة، والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه، يعني الآن هو حق لها ولكنها تتنازل، لأنه إن بقيت في عصمته ولا يقوم بحقها ولا يرغب فيها وبالقسمة لها، فإنه يقع في الإثم ويكون ظلما لها، لكن بتنازلها عن حقها لا يبقى عليه ظلم. قال ابن المنير: لكن البخاري تلطف في الاستدلال، فكأنه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى. قلت: وسيأتي الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، الحق المتوقع الذي هو لهذه المرأة فيما بعد. قال رحمه الله: باب إذا أذن له أو أحل له ولم يبين كم هو. قال: إذا أذن له أي في استيفاء حقه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار. أبو حازم الراوي عن أبي هريرة، أبو حازم الراوي عن سهل. من هو الراوي عن أبي هريرة؟ سلمان الأشجعي. أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، وأبو حازم عن سهل سلمة ابن دينار. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بشراب فشرب منه، يعني صاحب الشراب أتى به وبدأ بكبير القوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، وقد جاء في بعضها أنه ابن عباس، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وهذا فيه تطيب لأنفس من هؤلاء الكبار أنه يقدم الأيمن ولو كان صغيرا، فإن أذن لهم وإلا فإنه سيبدأ بالأيمن. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده. وهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بمن على عن يمينه في الشراب ونحوه. فما هي مطابقته للباب؟ قال: أورد فيه حديث سهل، حديث سهل بن سعد باستئذان الغلام في الشرب، وقد تقدم في أول كتاب الشرب ويأتي الكلام عليه في الأشربة ومطابقته. وقد خفيت على ابن التين فأنكرها من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز، لأن ذلك هو فائدة استئذانه، فلو أذن لكان قد تبرع بحقه، وهو لا يعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو يشربه. وسيأتي في كتاب الهبة مزيد لذلك، يعني لا، إذا شرب هؤلاء الذين قدمهم لا يدري كم سيشربون، وهل سيبقى له شيء أو سيذهب حقه كاملا. وكبير السن له قدر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على توقير الكبير. ولما ذهب أولئك يتكلمون في قصة حويصة ومحيصة، فقال: كبر كبر. وهكذا رأى في المنام أنه يقدم يعطي السواك للأصغر، فقال له: كبر كبر. ولكن هنا تعارض معه التيامن، فحاول أو استأذن من الغلام. قد جاء في قصة أخرى أنه كان عن يمينه أعرابي، وهي قصة تختلف عن هذه. قالوا: لماذا لم يستأذن الأعرابي وأعطاه مباشرة؟ قالوا: لأن الأعرابي قد يحصل له استيحاش وقد يحصل كلام، وأما الغلام فإنه يعرف هؤلاء الذين عن يساره وله بهم قرابة، فلعله يؤثرهم، وإلا قد طيب نفوس هؤلاء الكبار حينما استأذن لهم فلم يأذن. قرأنا حديثين، الأول لمن؟ حديث عائشة، والثاني حديث سهل ابن سعد. يقول: ما سوى تأليف ابن القيم لكتاب الداء والدواء؟ قرأ مقدمته، سأله سائل فسمى كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.